إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. في هذه الليلة أيها الأحبة نتحدث عن لون جديد من هذه العبر، وذلك مما يمكن أن يترجم له بترجمة، وهي أن لكل ساقط تبع، وإن شئت أن تقول لكل تافه تبع. هذه قضية قديمة أيها الأحبة، وقد قص الله تبارك وتعالى علينا خبر فرعون حينما قال أنا ربكم الأعلى، وحينما قال ما علمت لكم من إله غيري. فهذه المقالات الكبار قال الله تبارك وتعالى عن قومه وما كان لهم من موقف إزاءها، فاستخف قومه فأطاعوه. أنا ربكم الأعلى، ما علمت لكم من إله غيري. وهكذا أيضا قص الله خبر بني إسرائيل حينما نجاهم الله عز وجل من فرعون، وأغرق فرعون وهم ينظرون، ثم حين ذهب موسى صلى الله عليه وسلم إلى الميقات وبقي هارون عليه الصلاة والسلام بين أظهرهم، عبدوا العجل وأضلهم السامري، وقال لهم عن ذلك العجل المصنوع هذا إلهكم وإله موسى، فصدقه خلق منهم وأقاموا على عبادة العجل وأصروا على ذلك غاية الإصرار، وهموا بهارون عليه الصلاة والسلام. فإذا وقع ذلك بين هؤلاء وفيهم نبي الله هارون صلى الله عليه وسلم، فعصوه وعبدوا عجلا صنعوه بأيديهم، فلا تعجب حينما يتبع من كان لا خلاق له وليس عنده من المقومات التي تكون جاذبة للناس، ولكنها السنن. وإليكم هذه النماذج، والنماذج كثيرة أيها الأحبة، لكنني أذكر في هذا المجلس ما يتسع له الوقت، ولا أرى حاجة لتطويله في مجالس أخرى لذكر مثل هذه النماذج، لأنها ليست بمحببة حينما تلقى على الأسماع. هذا المختار ابن أبي عبيد الثقفي، أبوه هو القائد الذي بعثه عمر رضي الله تعالى عنه إلى العراق، وقتل في معركة الجسر المشهورة، أخذه الفيل الكبير وداسه أمام الجيش من المسلمين، فرحمه الله رحمة واسعة وتقبله في الشهداء. لكن هذا الابن الفاسد العاق كان يختلف عن أبيه، مع أنه نشأ في تلك البيئة، وأخته صفية زوجة عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وزوجته هو عمرة بنت النعمان ابن بشير. هذا الرجل كان كثير التلون والتحول والسعي في الإفساد بين الناس، فنفي إلى موطنه الأصلي الطائف. ثم بعد ذلك لما كانت إمارة ابن الزبير رضي الله عنه في مكة، جاء إليه وأظهر النصح ونحو ذلك، ثم بعد ذلك استأذنه أن يذهب إلى العراق، فذهب إلى أحد أمراء ابن الزبير وأوصى به ابن الزبير ذلك الأمير، لكنه بدأ يغير القلوب على ابن الزبير، فإذا رأى أنه يمكن أن يفلح بإظهار محبة أهل البيت والدفاع عنهم والثأر لهم والطلب بدمائهم، وقتل قتلة الحسين بن علي رضي الله تعالى عنه، فإنه يركب هذا المركب ويغير جلده. هذا الرجل في بعض حروبه وفي بعض مغازيه مر بناحية قريب من الكوفة، فاستقبلوه بالماء فسقى أصحابه، لكنه أبى أن يشرب، فظن أصحابه أنه صائم، فقال رجل لأحد أصحابه: أترى الأمير صائما؟ فقال له: نعم هو صائم. فقال له: فلو أنه كان في هذا اليوم مفطرا كان أقوى له، من أجل أنه سيستقبل حربا. فقال له: إنه معصوم وهو أعلم بما يصنع. قال له: صدقت، أستغفر الله. المختار هذا ادعى دعاوى كبيرة، ادعى أنه يوحى إليه، حتى قيل لابن عمر رضي الله عنه: إن المختار يزعم أنه يوحى إليه. قال: صدق، قال الله: وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم. فبلغ به الأمر إلى هذه الحال. الرجل هذا يقول: أستغفر الله، حيث اقترح أن يكون مفطرا ليكون أقوى له على القتال، فكان ذلك الجواب أنه معصوم، ليس لك أن تتقدم بين يديه. هذه العقول التي كانت تقبل مثل هذا الكلام، كان يخبرهم عن أمور غيبية، يقول: سيقع كذا. فإذا لم يقع، قال، قبحه الله: بدا لله غير ذلك. ولهذا يقال إنه أول من جاء بعقيدة البداء. عقيدة البداء هي عقيدة فاسدة، عقيدة كفرية، مؤداها أن الله تبارك وتعالى قد يبدو له أمر من الأمور، ينكشف له، ثم بعد ذلك يغير ما قدره أو قضاه. وهذا لا يمكن، لأن الله يعلم ما كان وما يكون، وما لم يكن لو كان كيف يكون، قد أحاط بكل شيء علما، فلا يمكن أن يتطرق إليه مثل هذا. فالشاهد، يقول الشعبي الإمام الحافظ المعروف: كنت أنا وأبي ممن خرج معه. خرجوا معه، كان أميرا لابن الزبير في بعض الأوقات، وكان أيضا يتولى قيادة جيوش ترفع بعض الشعارات التي قد يتابعه عليها بعضهم. يقول: فلما جزنا ناحية يقال لها ساباط، قال للناس: أبشروا، فإن شرطة الله قد حسوهم. شرطة الله يعني يقصد بذلك جيشه، حسوا يعني قتلوا قتلا ذريعا في جيش عبيد الله ابن زياد، وهو من قادة بني أمية، حسوهم بالسيوف. ذكر لهم مثل هذا الكلام. يقول الشعبي: ودخلنا المدائن واجتمعنا إليه، فصعد المنبر، فوالله إنه لا يخطبنا ويأمر بالجد وحسن الرأي والاجتهاد، ثبات على الطاعة والطلب بدماء أهل البيت، إذ جاءته البشرى تترى يتبع بعضها بعضا بقتل عبيد الله بن زياد قائد الأمويين، وهزيمة أصحابه وأخذ عسكره، وقتل أشراف أهل الشام. فقال المختار: يا شرطة الله، ألم أبشركم بهذا قبل أن يكون؟ قالوا: بلى والله لقد قلت ذلك. انظروا الفتنة، هو كان يحدثهم عن أشياء غيبية، فإن لم تقع قال بدا لله أمر آخر. كذاب المختار ابن أبي عبيد الثقفي الكذاب، هكذا يوصف. يقول الشعبي: قال لرجل من جيراننا: أتؤمن الآن يا شعبي؟ قال: قلت بأي شيء أؤمن؟ أؤمن بأن المختار يعلم الغيب؟ لا أؤمن بذلك أبدا. قال: أولم يقل لنا إنهم قد هزموا؟ فرد عليه الشعبي رحمه الله، فقال له هذا الرجل: والله لا تؤمن يا شعبي حتى ترى العذاب الأليم. الشعبي يقول: هذا رجل كان شجاعا وقد قتل مع المختار في بعض الوقائع. هذا نموذج رجل يدعي أنه يوحى إليه ويتبعه عشرات الآلاف، وهزم جيوشا للدولة الأموية، وعاث فسادا، يركب كل مركب يعتقد أنه يوصله إلى مطلوبه، وهو رجل لا خلاق له، آية في الكذب في هذا الزمن، في هذا الوقت. يعني هو قتل سنة 67 للهجرة، وقت مبكر، لا زال بعض الصحابة على قيد الحياة، ويوجد مثل هذا ويوجد له أتباع. فلا تستغرب وأنت في آخر الزمان أن يوجد لبعض المصابين في عقولهم أتباع بالملايين. رأينا في هذا العصر من يدعي أنه نبي وله أتباع، ورأينا من يدعي الربوبية، ورأيت في بعض البلاد الشرقية صورا في بعض الصحف لمقابلة مع رجل يدعي الربوبية وله أتباع في كثير من الجزر والنواحي هناك يدعي الربوبية ويوجد من يصدقه. أما الذي يدعي أنه المهدي فهذا يتكرر بكثرة حينا بعد حين منذ القرن الأول الهجري إلى ما شاء الله. وذكرت لكم خبر ابن تومرت في المجلس الماضي وأنه كان يدعي أنه المهدي وأن المهدي يظهر في بلاد المغرب. وهكذا في نماذج هذا يقال له حكيم المقنع ظهر بخراسان في وقت مبكر في قرية من قرى مرو. كان هذا يقول بتناسخ الأرواح أن الإنسان إذا مات انتقلت روحه إلى آخر ويرجع ذلك إلى نفسه، فاستغوى بشرا كثيرا وقوي وصار له أتباع كثر. هذا كانت نهايته في سنة 163 للهجرة. عقائد مثل هذه وأتباع ويغوي هؤلاء الخلائق ويقوى ويصير له جيش يقاتل فيه ويموتون دون هذا الرجل. هؤلاء أيها الأحبة من المنحرفين، بعضهم ملاحدة من الباطنية وبعضهم كان ينتسب إلى التصوف من الغلاة الملاحدة أصحاب وحدة الوجود، وبعض هؤلاء كانوا من الجهمية، وبعض هؤلاء ينتسبون إلى ضلالات أخرى. هذا ثمامة ابن أشرس أبو معن النميري المتوفى سنة 1320 للهجرة. هذا أحد كبار المعتزلة، كان من أهل البصرة وجاء إلى بغداد واتصل بالرشيد وغيره من الخلفاء. لاحظ في وقت مبكر، يعني هو توفي سنة 213 للهجرة، يعني معناها أن حياته كانت في القرن الثاني الهجري وكانت وفاته في بداية القرن الثالث الهجري. انظروا إلى حال هذا الرجل وله أتباع وهو من زعماء المعتزلة وشيوخهم الكبار. هذا حال عدد غير قليل من هؤلاء. خرج مرة من منزله بعد المغرب وهو سكران، هذا الآن شيخ المعتزلة، خرج وهو سكران، فإذا هو بالمأمون قد ركب في نفر، فلما رأى المأمون عدل عن طريقه، فرآه المأمون فضرب دابته وحركها وحاذاه، فوقف ثمامة هذا فقال له المأمون: الخليفة العباسي الذي تبنى القول بخلق القرآن ويقال إن الذي أغواه بذلك هو ثمامة ابن أشرس، والذي حرضه على القول بخلق القرآن وكان ممن يجالسه ويدخل عليه وكان المأمون يقربه. فقال له المأمون: ثمامة؟ قال: إي والله. قال: سكران أنت؟ قال: لا. قال: أفتعرفني؟ قال: إي والله. قال: من أنا؟ قال: لا أدري. فضحك المأمون حتى انثنى عن دابته. قال: عليك لعائن الله. قال: تترى يا أمير المؤمنين. فعاد في الضحك، طبعا ما أخذه أقام عليه الحد ولا أدبه إطلاقا. هذا الرجل كانت نهايته القتل، لكن كان على يد الخزاعيين، قبيلة خزاعة، لأنه بعد المأمون والمعتصم والواثق حلت فتنة القول بخلق القرآن، وكان ممن قتل فيها من العلماء الإمام أحمد بن نصر الخزاعي، وقد صلب 7 سنين، رأسه في ناحية وجسده في ناحية في بغداد وعليه حرس، ولا أحد يستطيع أن ينزله أو أن يقترب منه، إمام من أئمة أهل السنة. إلى أن أنهيت هذه الفتنة، فما الذي حصل؟ هذا الرجل ثمامة بن أشرس كان ممن يغري هؤلاء الخلفاء بهذه الفتنة، وكان سببا في قتل أحمد بن نصر الخزاعي، سعى في دمه وقال: دمه في عنقي. فأخذوه خزاعة ثأرا وانتقاما لأحمد بن نصر رحمه الله لأنه خزاعي، فقتلوه بين الصفا والمروة. انظر، يعني هذا الرجل سكران ويخرج إلى الشارع سكران، ومع ذلك زعيم فرقة من هذه الفرق، وليست فرقة موسيقية ولا فرقة، لا، هي فرقة دينية تعتبر المعتزلة، تبنى اعتقادهم عدد من الخلفاء العباسيين، وكان هذا من جلساء هؤلاء الخلفاء. وليس هو فقط، عمرو بن عبيد الذي كان من تلاميذ الحسن البصري وهو رجل في غاية السوء، كان صفيا لأبي جعفر المنصور، وهو الذي يقول فيه أبو جعفر المنصور: كلكم، يعني العلماء، يمشي رويدا، كلكم يتبع صيدا إلا عمرو بن عبيد. كان يظهر الزهد، لكنه كان يسب السلف من الصحابة رضي الله عنهم سبا مقذعا، وكان يسب الحسن البصري سبا مقذعا، سب التابعين، علماء التابعين، وسيأتي إن شاء الله مجلس يختص بهذا الجانب. وهكذا أبو الهذيل العلاف هو من شيوخ أيضا المعتزلة، كان أستاذا للمأمون. ويحيى ابن أكثم المعتزلي يذكر عن المأمون أنه كان إذا دخل عليه هشام ابن عمرو الفوطي من زعماء المعتزلة، المأمون يتحرك يكاد يقوم من مكانه من تعظيمه له وإجلاله له. رؤوس المعتزلة ورئيس القضاة ابن أبي دؤاد كما هو معروف، وكذلك بشر ابن غياث المريسي الذي كانت نهايته في سنة 1218، هذا كما قيل انسلخ من الورع والتقوى وجرد القول بخلق القرآن ودعا إليه. العجيب، هذا الرجل لديه تناقضات، كان يشرب النبيذ، لكن كان من ورعه أنه لا يطأ أهله ليلا مخافة الشبهة، يخشى أن يكون مكانها امرأة أخرى، ولا يتزوج إلا من هي أصغر منه بعشر سنين مخافة أن تكون رضيعة له. كان جهميا، وكان له قدر عند المأمون، كان له قدر عند المأمون. توفي في أواخر تلك السنة، سنة 1218. هؤلاء كانوا بهذه المثابة. النظام من شيوخ المعتزلة الكبار، جاء في ترجمته أنه كان يبيت على سكر ويغدو على جرائرها، جرائر السكر، يبيت على سكر، هذا له فرقة تنتسب إليه النظامية، يبيت على سكر ويغدو على جرائرها. كيف وجد هؤلاء الأتباع؟ كيف اقتنعوا فيه؟ الله تبارك وتعالى قد قسم العقول كما قسم الأرزاق، فنحمد الله عز وجل أن نشأنا في بيئة تظهر فيها أعلام وأنوار السنة، المفتي والعلماء والقضاة والمناهج الدراسية على عقيدة السلف الصالح وهديهم وطريقتهم في الفهم والعلم والعمل والورع. نحن في آخر الزمان، نحن نتحدث قبل قليل عن بداية القرن الثالث الهجري، يوجد هؤلاء الرؤوس الذين جمعوا بين فساد الاعتقاد وفساد العمل والسلوك مع سب السلف سبا مقذعا. هل تدرون أن الزمخشري حينما ألف كتابه الكشاف الذي حشاه بالاعتزال وكان يزري بالسلف، أنه ألفه بناء على طلب أمير مكة، فكتب في سنتين ثم وضعه الأمير في جوف الكعبة من أجل من جاء إلى الحج من العلماء ويريد أن يناظر فلينظر، يعني اللي ما في رأسه حب انطحن فلينطحن. الكشاف في جوف الكعبة، يعني معناه اللي عنده شيء يجيبه. فهذه من العجائب والغرائب. بابك الخرمي زعيم طائفة من الباطنية يقال لهم الخرمية، المقتول سنة 23 و200، تقرؤون في ترجمته أشياء منها ما لا يمكن أن يذكر لأنه من قبيل القذف، فتنزه الألسن عن ذكره، لكن المؤرخين يذكرون هذا الرجل. نشأته في غاية السوء، لكن ربته أمه على كل حال، وكان على الخرمية في ذلك الوقت رئيسان يتكافحان، بينهما منافسة وحروب، يقال لأحدهما جاوندان والآخر عمران. فمر جاوندان بقرية بابك هذا، فتفرس فيه الجلادة، فاستأجره من أمه وحمله إلى ناحيته، فمالت إليه امرأة جاوندان وأفشت إليه أسرار زوجها وأطلعته على دفائنه، فلم يلبث إلا قليلا حتى وقعت بين جاوندان وعمران حرب، فأصابت جاوندان جراحة فمات منها. فزعمت امرأة جاوندان أنه قد استخلف بابك على أمره، فصدقوها. فجمع بابك أصحابه وأمرهم أن يقوموا بالليل وأن يقتلوا من لقوا من رجل أو صبي، فأصبح الناس قتلى لا يدرون من قتلهم. ثم انضوى إليه الذعار وقطاع الطريق، يعني انضوى إليه المجرمون كما يعبر الآن، يقال الشبيحة وأرباب الزيغ، فاجتمع إليه خلق كثير واحتوى على بلاد كثيرة وقتل ومثل وحرق وانهمك في الفساد، وكان يستبيح جميع المحظورات ووطئ المحارم، جميع النساء سواء، وكان من أعظم وأكبر زعماء الباطنية. هذا ظهر في سنة 201 للهجرة في أذربيجان، وهزم الجيوش جيوش العباسيين، وبقي 20 سنة على هذا حتى أنفق المعتصم والمأمون أموالا طائلة من خزائن الدولة في حربه، حتى قيل إنه قتل 200,000 و55,500 إنسان. وكان إذا علم عند أحد بنتا جميلة أو أختا طلبها منه فإن بعثها إليه إلا بيته وأخذها، فاستنقذ من يده لما أخذه المسلمون 7,600 إنسان، هذولا اللي أخذهم بهذه الطريقة، وأتباع ألوف مؤلفة كانوا يبيتون البلد كالبصرة مثلا، فيقتلون الناس كل من وجدوه من رجل أو امرأة أو صبي، ويفجرون بالنساء ويستبيحون جميع المحارم، ليس عندهم شيء محظور، إباحية على طريقة بعض الديانات الفارسية. فكان يريد إظهار المجوسية. هذا رجل وجد أتباع في ذلك الوقت، أتباع كثير، والكلام يطول في فتنته وفتنة هؤلاء. وقد ذكر ابن الجوزي في المنتظم تاريخ الذي كتبه، ذكر أشياء هي مبررات لكثرة هؤلاء الأتباع، كيف اتبعوه على هذه الضلالات، وهذا الذي كان يقيم عليه مما تأباه الفطر، يستبيح جميع المحظورات، وطى الأم والأخت وما سوى ذلك. ابن الجوزي ذكر جملة من الأمور، يقول مثل هذا يتبعه كل من كان ناقما، يعني على العباسيين أو على المجتمع، كل من كان يشعر بالحرمان، أصحاب الشهوات، الأراذل في المجتمع، المجرمون يجدون راية يستظلون تحتها، وقيادة يتبعونها وتحميهم بدلا من السطو الذي يكون على انفراد من قبلهم. ذكر جملة من الأسباب. على كل حال، محمود بن الفرج النيسابوري الذي ظهر بسامراء فزعم أنه ذو القرنين، هذا كان نهايته في سنة 255 للهجرة، يعني معاصر للإمام أحمد. الإمام أحمد رحمه الله 241 توفي، معاصر ليحيى بن معين وعلي بن المديني وهؤلاء الجبال، إسحاق بن راهوية، الإمام البخاري، الإمام مسلم. هذا الرجل يزعم أنه ذو القرنين، خرج مع جماعة من أصحابه فشهد له بعضهم أنه نبي وأنه ذو القرنين، أخذ في النهاية إلى المتوكل فأمر بضربه بالسياط فضرب فمات بعد ذلك، وحبس أصحابه، وكانوا قد قدموا من نيسابور ومعهم شيء يقرؤونه، وقد جاءوا بأهلهم وعيالهم، ومعهم رجل كبير في السن يشهد له بالنبوة ويزعم أنه يوحى إليه وأن جبريل يأتيه بالوحي، فضرب هذا الرجل فلم ينكر نبوته بل كان مصرا على ذلك. الرجل هذا قبل أن يموت لما رأى الضرب أقر على نفسه بالكذب، فغضب عليه ذلك الشيخ وقال قد خدعتني، فأمر أصحاب هذا الرجل أن يصفعوه، فصار كل واحد منهم يصفعه 10 صفعات. وكان هذا الرجل له مصحف فيه كلام قد جمعه، ذكر أنه قرآنه، رجل يوحى إليه وعنده قرآن. في سنة 255 كانت نهايته وفاته، يدعي هذه الدعاوى العريضة ويجد أتباع يتبعونه من هناك من المشرق، جاءوا بعيالهم من نيسابور بأهلهم يعتقدون أن هذا الرجل فعلا كان على حق وجادة، فالله المستعان. على كل حال، من هؤلاء صاحب الزنج، والمقصود بالزنج مماليك أفارقة في أصولهم، كان هذا الرجل يغويهم ويغريهم ويعلقهم بآمال عريضة من الثراء والحرية والمناصب والولايات وقيادة الجيوش. هذا الرجل كانت له فتنة عظيمة، خرج من سامراء سنة 49 و200 إلى البحرين، البحرين هذا الساحل، فادعى بها أنه علي ابن عبد الله بن محمد بن الفضل بن الحسن بن عبيد الله بن العباس بن علي بن أبي طالب، ودعا الناس بهجر إلى طاعته، فاتبعه جماعة كثير من أهلها ومن غيرهم، فوقع بين من اتبعوه ومن لم يتبعوه شر وقتال. كانوا يعتقدون فيه هؤلاء من أهل تلك الناحية بأنه نبي، وصار يجبي الخراج وأحكامه نافذة فيهم، وقاتلوا العباسيين، ثم بعد ذلك تنقل بالبادية، وكان يقول أوتيت في تلك الأيام بالبادية آيات من آيات إمامتي ظاهرة للناس، منها أني لقنت سورا من القرآن فجرى بها لساني في ساعة وحفظتها في دفعة واحدة، منها سبحان يعني الإسراء والكهف وصاد. يقول منها أني فكرت في الموضع الذي أقصده حيث أتيت في البلاد فأضلتني غمامة وخوطبت منها، فقيل لي اقصد البصرة ويجد من يصدقه ويتبعه. زكرويه ابن مهدويه هذا أيضا قرمطي من القرامطة، كانت نهايته في سنة 94 و200، أصيب في معركة ومات بعدها بأيام. هذا الرجل أضل أقواما وخلقا كثيرا قد تعلقوا به وفتنوا، حتى إنهم كانوا يقدمون أيديهم له من أجل أن يدفل فيها فيتمسحون بذلك، كانوا يسمونه بولي الله وسجدوا له. ثم بعد ذلك أعلمهم أن رجلا يقال له القاسم بن أحمد كان معه، أنه أعظم الناس عليهم منه، وأنه هو الذي ردهم إلى الدين بعد خروجهم منه، وأنهم إذا امتثلوا أمره أنجز مواعيدهم وبلغهم أمالهم، ورمز لهم رموزا وذكر فيها آيات من القرآن نقلها عن الوجه الذي أنزلت فيه. المؤرخون يقولون اعترف لهذا الرجل وأقر له وأذعن جميع من رسخ حب الكفر في قلبه من عربي ومولى ونبطي وغير هؤلاء، وجعلوه الرئيس المقدم والكهف والملاذ، وأيقنوا بالنصر وبلوغ الآمال وسار بهم، ظهر في بادية العراق وغير ذلك، إلى أن كانت نهايته في إصابة في معركة في سنة 94 و200 للهجرة. لاحظها كل ذلك في وقت مبكر. الحلاج الذي كان يدعي الربوبية كان مقتله سنة 100، هذا رجل قالوا في ترجمته مشعوذ، هذا الرجل كان يدعي الربوبية وكان صاحب شعبذة وصاحب تمويه، وصار له أتباع كثير فتنوا به، وصار يتنقل في البلدان ويموه على الجهال ويدعو إلى بعض أهل البيت في بعض الأوقات، وتارة يظهر أنه من أهل السنة، وتارة يظهر التشيع، وتارة يظهر الاعتزال، وتارة يضلل الناس بألوان الشعبذة. حاول الطب وجرب الكيمياء، والمقصود بالكيمياء ليست العلم المعروف الآن، إنما الكيمياء القديمة التي كان أصحابها يحاولون تحويل المعادن الخسيسة إلى معادن نفيسة، وكان بعضهم لربما يستعمل ذلك في التمويه على الناس بمعرفة خواص المواد، فكان يستعمل المخاريق، فاستهوى خلقا لا يحصيهم إلا الله، ثم ادعى الربوبية وقال بالحلول، يعني أن الله حل فيه وفي الخلق أجمعين، وكان يفتري على الله ورسله، وله كتب فيها حماقات وكلام هو في غاية الكفر، ويقول بأنه هو الذي أغرق قوم نوح وأهلك عادا وثمود، وكان يقول لأصحابه أنت نوح وأنت موسى وأنت محمد، قد أعدت أرواحهم إلى أجسادكم، وبعضهم كان يصدقه ويقولون إنه لربما غاب عنهم ونزل عليهم فجأة من الهواء، وحرك لقوم من أصحابه يده مرة فنثر دراهم. قال بعض أهل العلم لأحد أتباعه بماذا عرفت أنه كما يقول؟ كيف عرفت أن هذا الرجل كان له هذه الخصائص جميعا؟ فقال كنت قد خرجت معه في الشتاء، أخبرته أني أحب الخيار، الخيار ما يوجد في الشتاء في تلك الناحية، يقول: فضرب يده إلى سفح جبل فأخرج من الثلج خيارة خضراء فدفعها إلي، فسأل هذا الرجل قال: أكلتها؟ قال: نعم. قال: كذبت، أوجعوا فكه. فضربه الغلمان وهو يصيح، لكن كما كان يفعله بعضهم أنها إذا حصلت الفاكهة مثلا في غير أوانها ووقعت في يد إنسان منهم تحولت إلى بعر أعزكم الله، فذلك من باب التمويه. هذا الرجل كان يدعي النيرانجيات، أنه كان يخرج هذه الأشياء بهذه الطرق في التمويه، وعلى كل حال حتى إنه قبض على بعض أصحابه رجل يقال له محمد بن علي القنائي، وأخذ من داره وجد قوارير فيها من بول الحجاج ورجيعه أعزكم الله، يأخذها هؤلاء من أجل الاستشفاء بها. الرجل له أخبار كثيرة وناظره العلماء وكفروه وكتبوا للخليفة بهذا الشأن وحكموا بقتله، فأمر الخليفة العباسي المقتدر بجلده 1000 جلدة إن مات وإلا قتل. فأخرج ليراه الناس وصلب وهو حي، وادعى أنه على السنة وأن قتله لا يحل إلى غير ذلك، الشاهد أنه مات حينما ضرب وجلد. كان في بعض كتبه: إذا أراد الإنسان الحج فليفرد بيتا في داره طاهرا ويطوف به 7 ويجمع 30 يتيما ويعمل لهم ما يمكنه من الطعام ويخدمهم بنفسه ويكسوهم ويدفع إلى كل واحد 7 دراهم فإن ذلك يقوم مقام الحج. والحلاج ابن 70 ابن الفارض، هؤلاء الملاحدة ابن عربي اللي كانوا يدعون التصوف، كان بعضهم يقول: ما في الجبة إلا الله، وكان بعضهم يرى الكلب ويقول: هذا ربي وربك. ملاحدة كبار وجدوا في تلك الأوقات، فإذا رأيت ضالا يتبعه خلق من الناس فلا تعجب، فذلك له سلف، واحمد الله على العافية وأن هداك للسنة. وقل مثل ذلك في آخرين ممن يشبهون حال هذا. هذا يدعي آخر يقال له ابن أبي العزاقز، يدعي أن اللاهوت قد حل فيه، يعني أن الإله حل فيه. وآخر من أهل خراسان أيضا كان كذلك وصار له أتباع كثير، الوقت أدركنا، لكن الأمثلة كثيرة أيها الأحبة قديما وحديثا. فلا ينبغي للإنسان إذا رأى مثل هؤلاء أن يظن أن هذا هو نهاية العالم، وإنما عليه أن يزيده ذلك ثباتا على الحق ولزوما له. ذهب هؤلاء وبقي دين الإسلام ظاهرا، وبقي هؤلاء لهم الذكر السيء في التاريخ، فاحمد الله عز وجل على نعمة الهداية. لو شاء ربك كنت أيضا مثلهم، فالقلب بين أصابع الرحمن. وها نحن نشاهد في هذا العصر من يموتون شر ميته في اتباع مجهول أو مشبوه أو مبطل، ويعتقد أنه على حق، يقتل أقرب الناس إليه تقربا إلى الله تبارك وتعالى. فانجو بنفسك وسل الله العافية. أسأل الله عز وجل لنا ولكم العافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم ارحم موتانا واشف مرضانا وعاف مبتلانا واجعل آخرتنا خيرا من دنيانا، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه. السلام عليكم ورحمة الله.